أستهلها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تدمر عدة آليات لقوات الاحتلال خلال المعارك في محاور القتال في غزة. المقاومة تقصف بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في سوريا وتقتل عددا من الجنود الأمريكيين. استمرار التظاهرات الغاضبة المنددة بجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة في عدد من دول العالم. إلى التفاصيل. تستمر الاشتباكات العنيفة في المحورين الغربي والشمالي لغزة بين المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني الذي يحاول الإطباق على المنطقة الغربية وتطويق الكتلة العمرانية الأهم في الشمال. وأعلنت كتائب القسام استهدافها 6 آليات عسكرية للاحتلال بقذائف الياسين 105 بمحور جنوبي غربي مدينة غزة، لافتة إلى تدميرها ناقلة جند بقذيفة مضادة للدروع وتوجيه ضربة لقوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في خان يونس ملحقة بهم خسائر فادحة. بدورها تخوض سرايا القدس معارك في تل الهوى ومخيم الشاطئ مع القوات المتوغلة، مؤكدة قصفها موقع كيسيوفيم وإصابتها طائرة للكيان بشكل مباشر. يرتكب الاحتلال الإسرائيلي في غزة المجازر والقتل والترهيب والتشريد والتدمير، لكن قصص آمال وصمود الغزاويين خاصة الأطفال تبقى حاضرة وحية متفوقة على كل بطشة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
جرائم ومجازر مهولة ومرعبة ترتكب بحق أهالي غزة وخاصة الأطفال. آلاف استشهدوا وتناثرت أشلاء بعضهم، وآخرون ربما نجوا من الموت من قذائف وصواريخ وغارات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية أو من تحت الركام والأنقاض، ولكن حاملين معهم جراحا عميقة لا تتوقف على فقد أو بتر أعضاء من أجسادهم، بل تتعداها إلى اليتم والثكل وفقدان الأهل وكل شيء. ولكن ثمة بريق أمل وبسمة يخطفها الفلسطينيون من بين المجازر والدمار ويخرجونها من رحم المعاناة. فهنا ورغم انقطاع الكهرباء وانعدام مقومات الحياة الأساسية، تحاول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التخفيف من معاناة الأطفال النازحين في مستشفى القدس بهدف رسم البسمة على وجوههم رغم مشاهد الألم والخوف التي يتعرضون لها جراء استمرار القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى.
هو الحال الآن وهذه.
وهنا من داخل إحدى مدارس إيواء النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، شكل فريق من الأطفال ليشاركوا في مباريات كرة قدم تنظم في المكان، ولم يغب ما يجري من حولهم عن لسان المعلق على المباريات الذي كان حاضرا.
على قطاع غزة الكرة تربي حلوة، يا عيني يا عيني يا عيني، الهدف الثاني.
وهذه الوالدة أحبت أن تدخل بعض الفرح لقلوب أولادها، خاصة أن ابنتها الصغيرة سارة حان عيد مولدها، فتجمعت العائلة والقصف الإسرائيلي من حولها لتحيي المناسبة على أرض الدار، وطبعا بلا قالب حلوى ولا جموع.
لا أسعد الأعياد فليحيى أبو الفاشر.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوفاة 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى حتى الآن، مشيرة إلى أن غارات الاحتلال الإسرائيلي دمرت قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي. بدوره أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن إدارة المستشفى فقدت 3 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي. وفي سياق متصل قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أنه يوجد في المستشفى نحو 650 جريحا مردفا، أن الكادر الطبي يعجز عن تقديم الخدمات الصحية لهم. حول الوضع المأساوي في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
أكبر من جرائم الحرب، إنها إبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة. الأحزمة النارية الإسرائيلية مستمرة على الأحياء السكنية بشمال وجنوب القطاع وعلى مقرات الأمم المتحدة، وحتى النازحون يتم استهدافهم، ما يرفع أعداد الشهداء والجرحى بسرعة جنونية. عدوان يتركز حاليا على المستشفيات التي تتعرض منذ أسبوع لقصف إسرائيلي متواصل لا يتوقف وسط محاصرتها بالدبابات. قصف جنوني تسبب بفقدان الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيس للأطفال بعد إخلاء قصري للمرضى إلى الشوارع دون رعاية طبية.
العناية المركزة في النصر للأطفال تركناهم على الأسرة، ما قدرنا ناخد أي مريض، مصابين في الاستقبال وعايشين بتنفسوا، ما قدرنا ناخد أي مريض، وطلعنا تحت الدبابات وتحت الجيش والطخ حوالينا والقصف والمدفعي داخل المستشفى.
أما الوضع في مجمع الشفاء الطبي فهو كارثي، فقد تأكد تدمير أقسام جديدة من المستشفى آخرها مبنى قسم أمراض القلب وسط أنباء عن وفاة المرضى في مركز العناية المركزة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن الدخول أو الخروج من المجمع، كما يتم استهداف كل من يتحرك في ساحته.
يا رب تنصرنا يا رب.
ومع كل هذا القصف الذي طال أيضا المستشفى الأندونيسي ومستشفى مهدي للولادة وتسبب في خروج مستشفى القدس من الخدمة، لم يعد بإمكان العاملين في القطاع الصحي إحصاء حتى عدد الشهداء والجرحى مع تعذر الوصول إليهم. مآس غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة المهدد بمجاعة بسبب عدم توفر الغذاء، فالجثث تتعفن أمام المستشفيات وداخل ثلاجات الموتى التي قطعت عنها الكهرباء ولا يسمح بدفنهم.
استهدف قصف بالصواريخ القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز شمالي شرق سوريا، وأعلنت المقاومة الشعبية أنها قصفت القاعدة الأمريكية 15 صاروخا كاشفة استهدافها مقر قيادة القاعدة العسكرية الأمريكية في الحقل الغازي. ويأتي هذا الاستهداف ردا على العدوان الأمريكي على مدينتي الميادين والبوكمال في دير الزور. وحسب مصادر إعلامية فإن استهداف قاعدة كونيكول الأمريكية تم بصواريخ جراد المتطورة وأدى إلى مقتل 4 جنود. كما استهدفت المقاومة القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة شمال شرق سوريا بثلاث طائرات مسيرة. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أيضا استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي يطا وحلحول قرب الخليل وسبسطية شمال نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت في قلقيلية غربية الضفة، حيث استهدف المقاومون سيارة لقوات الاحتلال بعبوة عقب اقتحامها المدينة. وفي رام الله اقتحم جنود الاحتلال قرية بودرس غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وجنود الاحتلال. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس يوم أمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 186 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي. تواصلت التظاهرات المنددة بمجازر الاحتلال الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة في مدينة اسطنبول التركية بدعوة من المؤسسات والهيئات المحلية. ورفع المحتجون شعارات طالبت بوقف العدوان على القطاع ودعم المقاومة وصمود الأبرياء العزل في غزة. وفي باكستان شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية توجهت نحو مبنى السفارة الأمريكية بتنظيم من مجلس وحدة المسلمين. وعبر المشاركون بالمسيرات عن خيبة أملهم من نتائج القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية مؤخرا، مطالبين بتصعيد الموقف الإسلامي لوقف ردع آلة القتل الصهيوني وقطع العلاقات مع أمريكا وطرد سفرائها من البلدان الإسلامية. للمزيد حول الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة في اسطنبول استنكارا للإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي في مختلف العواصم الإسلامية والعالمية جراء ما يحدث في غزة. المجازر المروعة تزيد من حالة الغضب الشعبي. هنا في اسطنبول تواصل المؤسسات والهيئات المحلية التعبير عن وقوفها مع غزة وغضبها تجاه الانحياز العالمي لإجرام الكيان عبر تظاهرات تشهد مشاركة واسعة من المواطنين الغاضبين.
نحن لا نقبل أبدا بما يحدث في غزة. الأطفال والنساء كل يوم يموتون ولا أحد يفعل شيئا من أجلهم. نحن هنا اليوم من أجل أن يصل صوت غزة للعالم بأسره. أوقفوا الدم النازف، كونوا على قدر من الإنسانية وكفى هذا الظلم.
الغضب الشعبي هنا في تركيا يعبر عنه المتظاهرون عبر هتافات مطالبة بوقف العدوان عن غزة ولافتات حملت شعارات داعمة للمقاومة وصمود غزة، كما حمل المتظاهرون صور قادة الإرهاب الصهيوني ملطخة بالدم داعين لمحاسبتهم جراء هذه الجرائم.
التظاهر هو أقل شيء نفعله من أجل المسلمين في غزة، نخرج لنصرتهم ودعمهم. نعلم أن هذا لا يكفي، ولكن على من بيده الأمر التحرك الفوري لإيقاف إرهاب إسرائيل. كل صامت هو شريك لهم وقاتل مثلهم.
الأطفال والنساء يموتون، إذا لم تتحدثوا اليوم متى ستفعلون؟ وأنا هنا أخاطب حكام المسلمين، حرام عليكم كل هذه الدماء. عدا عن الجوع والتهجير، إسرائيل خرقت كل القوانين الدولية والإنسانية.
وتشهد محافظة تركيا تظاهرات غاضبة منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إضافة إلى فعاليات مقاطعة للكيان وداعميه تتصاعد يوما بعد يوم.
أمام المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تواصل الشعوب الإسلامية تحركها من أجل المطالبة بوقف هذه المجازر.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن غزة لن يحكمها إلا أهلها، مضيفا أن دماءنا وأرواحنا ستكون ثمنا لحريتنا. كما لفت إلى أن الاحتلال حاول إخفاء مجزرته في مستشفى المعمداني، لكنه اليوم يقصف المستشفيات بالطائرات محملا المسؤولية عن مجزرة المشافي إلى كل من تخاذل عن التحرك لإيقافها. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة في كل متر مربع في شوارع غزة، مشيرا إلى أنه من لا يقتل في الميدان من جنود الاحتلال يختنق في دبابة الميركافة بفعل قذائف الياسين 105. كشف مسؤولون أمريكيون أن الجنود القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية في البحر المتوسط هم من فريق العمليات الخاصة. وأكد الصحيفة واشنطن بوست نقلا عن المسؤولين ذاتهم أن تحطم الطائرة جاء خلال عملية تدريب مروحي فوق البحر المتوسط، موضحة أن القتلى هم من فريق متواجد من منطقة خط الطوارئ الأوسع والمعتمدة من قبل البنتاغون. الختام للعناوين. المقاومة الفلسطينية تدمر عدة آليات لقوات الاحتلال خلال المعارك في محاور القتال في غزة. المقاومة تقصف بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في سوريا وتقتل عددا من الجنود الأمريكيين. استمرار التظاهرات الغاضبة المنددة بجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة في عدد من دول العالم. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج مضامين اجتماعية في الشعر والأدب في الساعة 9:18، يليه برنامج قراءات على شغاف القلب. تستمعون إلى برنامج الوصايا الخالدة في الساعة 9:49، على رأس الساعة أي في الساعة 10 تماما نشرة خبرية جديدة. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عالم المرأة في الساعة 10:12، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 11:14. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:43، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة 11:56. عهد الصادقين، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 20 دقيقة في الساعة 12:19. شكرا لكم مستمعين الكرام لأنكم دائما معنا، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى نتوقف فيها لنستعرض المضامين الاجتماعية والإنسانية في الأدب والشعر.
هذه المحطة مستمعين الكرام سنتوقف فيها عند رائد الشعر الإيراني الحديث نيما يوشيج والمضامين والأغراض الاجتماعية التي عرف بها. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، يعد عنصر التوعية والتنوير من السمات البارزة في الشعر الاجتماعي بشكل عام، وشعر رائد الشعر الحر في إيران نيما يوشيج بشكل خاص. فقد كان نيما يتميز بكونه مثقفا بثقافة اجتماعية وسياسية خلافا للشعراء الكلاسيكيين الذين لا نرى أثرا للتجديد في أشعارهم بسبب ثقافتهم التقليدية، فما بالنا بطرح القضايا الاجتماعية والسياسية فيها.
ففي قصيدته المعروفة بيتي غائم نرى الشاعر يشيجي ينتقد الفنانين والشعراء الذين يجهلون أحداث مجتمعهم والعصر الذي ينتمون إليه، حيث يقول في هذا المجال: خانه‌ام ابریست، یک سر روی زمین ابریست، با آن از فراز گردنه خرد و خراب و مست. آی نی نواز که تو را آوای نی برده است دور از ره، کجای؟
بیتی غائم و علی الارض سحابه، وفي منحدر العقبات من هو متهشم ومتقوض ومترنح، تهب الرياح يا عازف الناي، يا من أنت سارح في العزف، من أين أتيت وإلى أي زمن تنتمي؟
نعم مستمعينا الكرام، ويشير نيما في العبارات الأخيرة من مقطوعاته الشعرية السابقة إلى الشعراء والفنانين التقليديين الذين كان تخلو أشعارهم من المضامين والأغراض الاجتماعية الإنسانية، فهم يجهلون الأوضاع الاجتماعية والإنسانية المتردية في عصرهم.
وهكذا فقد كان نيما يوشيج من نوع الشعراء الملتزمين بالإنسان وقضاياه، ورؤيته هي بشكل عام إنسانية كما يتجلى لنا ذلك من خلال أشعاره، فلم يتحمل الوقوف موقف لا مبالاة إزاء معاناة الآلاف من البشر الذين كانوا يعيشون في عصره، ولم يكن بوسعه تجاهلهم كما كان حال الشعراء الكلاسيكيين والبعض من شعراء عصره، فقد شكل الدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية والإنسانية أساس شعره.
مستمعين الكرام، عن رائد الشعر الحر في إيران نيما يوشيج والطابع الإنساني الاجتماعي الذي تميزت به نتاجاته الشعرية، أجرت الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي، ندعوكم للمتابعة.
أعزتي المستمعين، أرحب بالدكتور منصور موسوي أستاذ جامعي ودكتوراه في الأدب العربي وآدابها من الجمهورية الإسلامية ومن أهواز. دكتور، كما تعلمون أنه الشاعر الذي يعتبر رائد الشعر الحر نيما يوشيج تميزت نتاجاته الشعرية بالطابع الإنساني الاجتماعي، كيف تقرؤون هذا الشيء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. علي الفندياري الذي سمى نفسه بنيما يوشيج نسبة للمنطقة التي ولد فيها وهي يوش من توابع محافظة مازندران، عاش في ظروف، نريد أن نؤشر بأن هذه الظروف التي عاش فيها كيف في الواقع أثرت على نتاجه الأدبي، خاصة أشعاره التي تعرف بالشعر الجديد أو الحديث، حيث نشر قصيدته المعروفة أفسانة نيما، أي أسطورة نيما، وبدأ التغيير في الشعر الفارسي لأول مرة وأصبح رائدا في الشعر الحديث، وسرعان ما أخذ هذا النوع من الشعر مكانته بين الشعراء.
نعم.
إذا أردنا أن نشير إلى العناصر الاجتماعية لشعر نيما، يجب أن نعرف أنه كان يعيش في ظروف خاصة عهد المشروطة فصاعدا، حيث بدأت المضامين الاجتماعية تحتل مكانا في الأشعار الفارسية، وصلت ذروتها في أشعار نيما يوشيج. فعندما ندرس أشعار هذا الشاعر العملاق نستطيع أن نقسم هذه المواضيع الاجتماعية في أشعاره إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من عام 1229 1990 إلى عام 1320، حيث كان في ذلك العهد استبداد الملكي لرضاخان، وعرفت هذه المرحلة بمرحلة الاستبداد الرضاخاني. هذا السبب كانت أشعار نيما ذات قموض خاص. والمرحلة الثانية تبدأ من عام 1320 والذي استمرت أكثر من عامين، حيث لاقت أشعار نيما قبولا واسعا من قبل الأدباء خاصة والناس عامة، سميها مرحلة الأمل والخوف، فكانت أشعاره ذات صبغة اجتماعية أكثر من المرحلة التي سبقتها. نستطيع أن نقول هذه المرحلة عكست حياة الاجتماعية والظروف الراهنة، لهذا نرى انتشارا واسعا لمعظم قصائد نيما في هذه المرحلة. والمرحلة الثالثة بعد عام 1332، يعني حتى وفاته عام 38، شهدت أقصى الظروف السياسية واجهتها إيران في تاريخها المعاصر، لأن كان هناك انقلاب معروف بالانقلاب الأسود، حيث تمادت يد الاستعمار وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، وأسقطت الحكومة الشعبية والدستورية للدكتور مصدق. فهنا نجد بأن الشاعر نيما يشيد عاش حياة ملؤها اليأس والإحباط، فقل نتاجه الأدبي وأصبحت أشعاره تعكس هذا النوع من خيبة الأمل عند المجتمع الإيراني آنذاك. على أي حال، كل هذه المراحل الثلاثة من حياة نيما يشيد فيها طابعا رومانتيكيا، فبكلمة واحدة نستطيع أن نقول بأن أشعار نيما كانت ترسم دائما الأوضاع الاجتماعية والأوجاع الاجتماعية بصورة عامة لمجتمعه الموجع والمظلوم.
أحسنتم كثيرا الدكتور منصور موسوي، الأستاذ الجامعي ودكتوراه في الأدب العربي من الجمهورية الإسلامية إيران أهواز، شكرا جزيلا.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدباً، وتعايشوا مع واقع الحياة شعراً ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أعزتنا المستمعين، يقول مؤسس الشعر الحر في إيران نيما يوشيج في إحدى مذكراته إن المعاناة تشكل أهم مواضيع شعره، والشاعر الحقيقي ينبغي أن يكون كذلك، فهو يكتب الشعر لنفسه وللآخرين، والكلمات والقوافي إنما هي أدوات يضطر أحيانا إلى تغييرها كي تكون متناغمة مع مأساته ومآسي الآخرين.
نعم، ويستشف من هذا الكلام روح الفداء والتضحية، وبذلك فقد أسهم نيما في تعميق الرسالة الاجتماعية والإنسانية في الأدب والشعر وإضفاء الجدية عليها، علما أن الشعر والأدب شهد الاهتمام بالالتزام الاجتماعي من قبل في العهد الدستوري، إلا أن الحديث هنا حول علاقة الشعر والأدب بموضوع الالتزام بحد ذاته.
ويبدو أن قصيدة نيما المعروفة ضوء القمر تمثل تعبيرا عن التزامه الإنساني، كما نلحظ ذلك في قوله:
مي تراود مهتاب، مي درخشت شبتاب، نیست یکدم شکنت خواب به چشم کس، ولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند.
وترجمة المقطوعة السابقة كالتالي: يقطر ضوء القمر يلوح ليلا، ليس هناك من لحظة تزيل النوم عن أحد، ولكن الحزن على هذا الرقاد سرق النوم من عيون الباكية، والقلق ساهر معي يطالبني بصباح مشرق، لعلي آتي بخبر لهؤلاء القوم المنهزمين، وفي كبدي شوكة تنكسر من مشقة هذه الرحلة.
وهكذا نرى نيما ملتزما بتنقية أجواء تكون الحواجز فيها قد زالت نهائية، فلا حواجز تعكر صفوة تلك الأجواء. ومثل هذا الشاعر والأديب المفكر والحريص على إنسانيته لا يمكن أن يرى بني جلدته غرقا في وحل أزمات مجتمعهم ثم لا يهرع لإنقاذهم مهما كان هذا النوع من الإنقاذ، فهي دعوة يوجهها من خلال شعره إلى الإنسان والإنسانية، وهي دعوة من نوع التوعية القائمة على أساس النظرة الموضوعية والواقعية. فالإنسان يمثل من وجهة نظر نيما منطلقا للاتجاه العقلاني ومنشأ الفكر والإحساس، سواء تحدث الشاعر عن نفسه أم عن الآخرين. مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الاجتماعي وما طرحه الشعراء في هذا المجال من قضايا وهموم ضمن برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
نشكر لكم طيب متابعتكم، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من القضايا الاجتماعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
قعر الوجدان تتوهب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
لا شيء يساوي الحرية. نعم، لا شيء يساوي الحرية، وأحسن استثمار للحرية أن تبذلها لوجه الله، فتجعلها في خدمة الحق والخير والعدل. فالعبودية للخالق تحررك من العبودية للخلق، وتخلع الحاكمية عن كل الذين حكموك، فلا يعود يحكمك أحد ولا يعود يحكمك شيء. وتصبح أنت بحكم الخلافة على الله حاكما على الكل، وتصبح لكلماتك ربانية على الجميع، ويطيعك البر والبحر والريح، وتنقاد لك الشعوب، ويستمع إليك التاريخ. كيف تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ يقول سادتنا: منذ أن تفتح عينيك لتصحو حتى تغلقها لتنام، لا تعلق همتك بأمر من الأمور الدون، لا تنم على غل ولا تصحو على شهوة، ولا تسعى إلى طمع ولا تسابق إلى سلطة، وإنما اجعل همك واهتمامك في الخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة، قاصدا وجه ربك على الدوام. حاول أن يكون فعلك مطابقا لقولك وسلوكك مطابقا لدعوتك، فإذا غلبتك بشريتك وهزمك هواك في لحظة، لا تيأس، وإنما استنجد واستصرخ ربك وقل: الغوث يا رب، يقول لك لبيك عبدي، ويخرجك بيده من ظلمة نفسك إلى نور حضرته. فإنك إن كنت أحد عمال الله في الأرض وأحد سفرائه إلى قلوب الناس، فإنه سوف يرحمك إذا أخطأت، ويغفر لك إذا أسأت، ويعيدك إلى الطريق إذا انحرفت، وسوف يرعاك ويتولاك، لأنك من جنده وحاشيته وخاصته. لا تيأس مهما بلغت أوزارك، ولا تقنط مهما بلغت خطاياك، فما جعل الله التوبة إلا للخطاة، وما أرسل الأنبياء إلا للضالين، وما جعل المغفرة إلا للمذنبين. جدد استغفارك كل لحظة، تجدد معرفتك، وتجدد العهد بينك وبين ربك، وتصل من قطع بغفلتك، واعلم أن الله لا يمل دعاء الداعين، وأنه يحب السائلين الطالبين الضارعين الرافع الأكف إلى بابه. ثم بعد التوبة والاستغفار والتخلي عن الذنوب والتبرؤ من الحول والطول، يأتي التحبب والتقرب والتخلق والتحقق. حاول أن تتحلى بأخلاق سيدك، فإذا كان هو الكريم، هو الحليم، الصبور، العفو، الغفور، فحاول أن يكون لك من هذه نصيب. أسجد وابكي وتضرع وتوسل وقل بين دموعك: يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد يستطيع أن يفعل هذا غيرك. ثم يقول سادتنا: إن الجهاد يطول فلا تتعجل الثمر، فكلما عظمت الأهداف طال الطريق، فلا تبرح الباب وأطل السجود وأدم البكاء، فإنك لا تطلب نيشانا أو جائزة، وإنما تطلب وجه صاحب العرش العظيم، تطلب رب السماوات، تطلب العزيز الذي لا يرام. وذلك مطلب لا يبلغه طالب إلا بعد أن يبتلى ويمتحن ويتحقق إخلاصه ويشهد الملائكة منزلته، وكيف يصحب الملائكة المقربين إلا النفر الكرام الذين تخلقوا بأخلاقهم، وكيف تصعد إلى السماوات إلا بعد أن تلقي بمتاعك الأرضي وإثقالك، ثم تلقي بغرورك وأنانيتك وشهواتك وأطماعك، وتتجرد من دواعي بشريتك وتعود كما خلقك الله نورا من نوره. حينئذ تبلغ الحرية حقا، وتشاكل الأبرار والشهداء والملائكة فتسمعهم ويسمعونك، وتكلمهم ويكلمونك، وذلك معراج يحتاج إلى عمر بطوله وإلى زاد من التقوى والمحبة وصبر على البلاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أسرارها فالعشق بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضالة وأشادنا قمما تطاول أنجها وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطالع من قضى نطوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى إذا أفل الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى دار الإشراق
نحمل من صبرك ألوية يعلاها خفاقي وحد مريك تمزر أعراق فوق الباسنة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نمنعنا للظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق نمنعنا للظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق فعيون الباسلة ناضية بسمود أعماقي نادى أن تسلب عزتنا بشرور سراق ندمي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أوقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله وليدخل الجنة. قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. منزلة عظيمة ومرتبة كبيرة ونعمة عظمى تلك التي تشمل العافين عن الناس، فهنيئا لهم. العفو عن الناس أيها الإخوة الكرام من أخلاق الأنبياء والأوصياء والكمل من الناس. الله تبارك وتعالى عندما يصف المؤمنين، يصف المتقين الأولياء، يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو عن الناس إذن له هذه المرتبة الكبيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج قال: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذه القصور المنيفة المشرفة على الجنة كأنها في مرتفعات؟ فقال جبرائيل سلام الله عليه: هذه القصور للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا ثواب العفو عن الناس ثواب كبير جدا. من جملة ميزاته أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب، وتعرفون أيها الإخوة الكرام أن ساعة الحساب من أعسر الساعات ومن أشد الساعات على الإنسان. نسأل من الله عز وجل أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا، تلك الساعة التي تفتح فيها كل ملفات الإنسان، وأمام الأنبياء، أمام الأصدقاء، أمام الأعداء، أمام جميع الناس، عندما تنشر الأعمال وتبلى السرائر ويحاسب الباري عز وجل الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، ويتشدد في الحساب مع الناس: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في تلك الساعة الحرجة، في ساعة الحساب، ينادي مناد في عرصات القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا أوقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله وليدخل الجنة. أيها الناس، من أجره على الله ليقم وليدخل الجنة بدون حساب؟ فقيل للنبي: يا رسول الله، ومن الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. طبعا هذا استدلال من الآية الكريمة من قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا العافون عن الناس أجرهم على الله ويدخلون الجنة بدون حساب. نسأل من الله عز وجل أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والحمد لله رب العالمين.
يا ربي وما لي سوى قد ملأت ضحك يا من أبكى أدعوك يا منجي الهلكى خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
يا
ربي وما لي سوى
أنا
مفتون في هوى
يا
ربي وما لي سوى الدنيا مدى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا مدى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي مضى جزعي فإليك
هو. العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة